بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ما زال الكلام في أقوال علماء الكون والفلاسفة في الإيمان بوجود الخالق، ونحن في الدرس 22 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قوله جاء في المقالة 16 تحت عنوان منطق الإيمان، كتبها جورج هيربرت بلونيت أستاذ الفيزياء التطبيقية وكبير المهندسين بقسم البحوث الهندسية بجامعة كاليفورنيا. قال: إنني أؤمن بالله، بل وأكثر من ذلك إنني أكل إليه أمري، ففكرة الألوهية بالنسبة إلي ليست مجرد قضية فلسفية، بل إن لها في نفسي قيمتها العلمية العظمى، وإيماني بالله جزء من صميم حياتي اليومية. ثانيا، ثم بعد أن قرر مبدأ الأمور البديهية التي نقبل بها قبول تسليم وإيمان، قال: وكذلك الحال فيما يتعلق بوجود الله، فوجوده تعالى أمر بديهي من الوجهة الفلسفية، والاستدلال بالأشياء على وجود الله كما في الإثبات الهندسي لا يرمي إلى إثبات البديهيات، ولكنه يبدأ بها. فإذا كان هناك اتفاق بين هذه البديهية وبين ما نشاهده من حقائق هذا الكون ونظامه، فإن ذلك يعد في ذاته دليلا على صحة البديهية التي اخترناها. ثم قسم الأدلة إلى أنواع فقال: والأدلة أنواع، منها الأدلة الكونية، ومنها الأدلة التي تقوم على إدراك الحكمة، ثم الأدلة التي تكشف عنها الدراسات الإنسانية. فالأدلة الكونية تقوم على أساس أن الكون متغير، وعلى ذلك فإنه لا يمكن أن يكون أبديا، ولا بد من البحث عن حقيقة أبدية عليا. أما الأدلة التي تبنى على إدراك الحكمة فتقوم على أساس أن هناك غرضا معينا أو غاية وراء هذا الكون، ولا بد لذلك من حكيم مدبر. وتكمن الأدلة الإنسانية وراء طبيعة الإنسان الخلقية، فالشعور الإنساني في نفوس البشر إنما هو اتجاه إلى مشرع أعظم. رابعا، ناقش وضع الملحدين فقال: ويلاحظ أن للملحدين منطقهم، ولكنه منطق سلبي، فهم يقولون إن وجود الله يستدل عليه بشواهد معينة وليس ببراهين قاطعة، وهذا من وجهة نظرهم يعني عدم وجوده تعالى. إنهم يردون على الأدلة الكونية بقولهم: إن المادة والطاقة يتحول كل منهما إلى الآخر، بحيث يمكن أن يكون الكون أزليا، كما أنهم ينكرون النظام في الكون ويرونه مجرد وهم، وهكذا ينكرون الشعور النفسي بالعدالة والاتجاه نحو موجه أعظم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يقيموا دليلا واحدا على عدم وجود الله. ومن منطقهم أن الأدلة المقدمة لإثبات وجود الله لا تعتبر كافية من وجهة نظرهم. وهناك فئة أخرى من الملحدين لا يعترفون بإله لهذا الكون لأنهم لا يرونه، ولكنهم لا ينفون وجود إله في كون أو عالم آخر غير هذا الكون. ولا شك أن هذا موقف مائع متضارب لا يستند إلى أساس سليم. فإذا قارنا بين الشواهد التي يستدل بها المؤمنون على وجود الله وتلك التي يستند إليها الملحدون في إنكار ذاته العلية، لاتضح لنا أن وجهة نظر الملحد تحتاج إلى تسليم أكثر مما تحتاج إليه وجهة نظر المؤمن. وبعبارة أخرى، نجد المؤمن يقيم إيمانه على البصيرة، أما الملحد فيقيم إلحاده على العمى. وأنا مقتنع أن الإيمان يقوم على العقل وأن العقل يدعو إلى الإيمان. وإذا كان الإنسان يعجز أحيانا عن مشاهدة الأدلة فقد يكون ذلك راجعا إلى عدم قدرته على أن يفتح عينيه. إذن في هذه المقالة التي أخذ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبين لنا كيف يتكلم علماء الفيزياء وأيضا المهندسون بالجامعات الكبرى، كيف كل واحد منهم من خلال عمله ومن خلال علمه. فالعلم يدعو إلى الإيمان، والجهل يبعد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. لذلك ترى أنهم من خلال ما يرون من تغيرات وتحولات فيما بين أيديهم من هذه المادة التي يقيمون عليها التجارب، ثبت لديهم الإيمان بوجود خالق أزلي لهذه الأشياء، بوجود منظم لهذا الكون، بوجود شيء أزلي ليس شيئا حادثا. فكل ما يرونه من حولهم عبارة عن شيء حادث لأنه متغير، والمتغير حادث. فكان لمسألة الإيمان في نفوسهم مسألة عظيمة، لذلك كانت من صميم حياتهم اليومية يفكرون فيها ويدعون إليها ويسلمون بها. ولا يشترط أن يكون هؤلاء من المسلمين، وإنما نقرر اليوم مسألة هامة، أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يدعو إليه العلم، تدعو إليه المعرفة، حتى تدعو إليه الفلسفة، تدعو إليه الهندسة، ترمي إليه البديهيات. ولذلك هذه الحقائق من نظام هذا الكون الذي نراه، فإننا نستدل بكل شيء فيه على وجود الله تبارك وتعالى. هذه الأدلة انقسمت إلى أدلة كونية وأدلة إنسانية، نعم، وأدلة إنما تبنى على إدراك الحكمة. أما الأدلة الكونية التي بدأ الشيخ فيها، فبدأ كما يعلم كل علماء المسلمين أن الكون متغير، والمتغير لا يمكن أن يكون أبديا، لأنه لا بد له من لحظة لوجوده ولا بد أن يفنى بعد ذلك. ولذلك فالأدلة الكونية في هذا الكون جميعا قامت على أن هذا الكون متغير، أي لا يبقى على حالة واحدة، وما لا يبقى على حالة واحدة لا يمكن أن يكون أبديا. لابد من البحث عن حقيقة أبدية عليا، إنها ذات الله تبارك وتعالى. أما الأدلة الأخرى التي إنما تبنى على إدراك الحكمة، لماذا خلق هذا الكون ولماذا وجد، ما الغاية من ورائه؟ إذن بعد هذا النظام المحكم المدبر البديع الذي لا يختل أبدا، لا يمكن أن يكون صدفة، ولا يمكن للمادة أن توجد نفسها، لأن وجود الشيء يتوقف على وجود نفسه، فكيف لم يكن موجودا وكان موجودا؟ إذن هذه الحقيقة ينبغي أن تظهر لهؤلاء الذين يقولون بأن العالم مجرد صدفة. لا، لابد لذلك من حكيم، لابد له من مدبر. أيضا إن شعور الإنسان في خلقه في تكوينه، هذا البشر الذي يعني هو مخلوق من المخلوقات، ركب من عظم ولحم ودم، هنالك عنده جهاز للتفكير، عنده شعور يتجه دائما هذا الشعور بالفطرة إلى وجود مشرع أعظم. ولذلك الملحدون أقاموا هذا الأمر على منطق سلبي، يقولون لابد إذا أردنا أن نثبت وجود الإله لابد أن تكون هنالك شواهد معينة، يريدون أن تكون محسوسة، وليس كل شيء محسوس، وليست القدرة في أحاسيسنا قادرة على أن تصل إلى هذه الأمور، وليس ببراهين قاطعة. لذلك كان الأمر عندهم في الأصل عدم وجود الإله. السبب في ذلك أنهم افتروا على أنفسهم، فقالوا إن أدلة الكون بالنسبة إليهم أن المادة تتحول إلى طاقة، وأن الطاقة تتحول إلى مادة، وأن المادة تتحول إلى طاقة وهكذا، وبذلك يظنون أن هذا التحول يمكن أن يكون الكون أزليا، وهذا لم يستطيعوا أن يثبتوه ولا على حركة بسيطة في محرك بسيط، لكنهم أوهموا أنفسهم في هذا الأمر، يرون أن النظام في الكون مجرد وهم، بل هو حقيقة. لماذا هو وهم؟ متى ثبت لديكم في لحظة من اللحظات أن هنالك شيئا من الأنظمة الدقيقة المتناهية في الدقة تصبح بالنسبة للعلم لا تساوي 10%، بل هي تتطابق 100% بالنظام الكوني الذي يمشي على نظام محكم مرتب، لا يعني ربط الأمور كلها مع بعضها البعض بكل ما يوجد من مادة في الكون وبكل المتغيرات التي تأتي، سواء كانت من خارج هذا العالم أم من داخله. هؤلاء أنكروا حتى شعورهم بأنفسهم، أنكروا حتى الاتجاه إلى موجه أعظم. طيب أنتم تقولون يا ملاحدة، يخاطبهم، أنتم تقولون وتدعون عدم وجود الله، عند ذلك هل عندكم دليل واحد على عدم وجود الله؟ أقل الدرجات نقول أنتم لا ترضون أن يتحرك كتاب من مكان إلى مكان في رف من رفوف المكتبة إلا وهنالك من حرك، ثم بعد ذلك تدعون أن هذا العالم من أوله إلى آخره بكل ما فيه من نظام وحكمة أنه عبارة عن وهم. أعطونا دليلا واحدا فقط على عدم وجود الله، بل إن الأدلة التي قدمناها كثيرة، لكنهم قالوا بالنسبة إلينا لا تعتبر كافية من وجهة نظرنا. نعم، قالوا إننا لا نؤمن بالله لأننا لا نرى الله. هم أيضا وقعوا في مشكلة أخرى، فقالوا إننا لا ننفي وجود إله في كون آخر، في عالم آخر. طيب كيف يكون في عالم آخر يوجد إله وأنتم لا تعيشون في ذلك العالم، والعالم الذي تعيشون فيه في نظام بديع يدل على وجود خالق عليم مدبر حكيم تنفون هذا الكلام؟ هل هذا الكلام فيه تضارب أم لا؟ فيه تضارب، يعني أنت لا ترضى من شريكك أنه يقول هذا لي وهذا لك، ولكن عندما يضع شيئين متماثلين أمام بعضهما فيقول اختر ما تشاء، معنى ذلك هذا هو العدل. كون آخر بإله وكون آخر بدون إله، هذا هراء، ليس كلاما صحيحا، لا يستند إلى أساس سليم. لذلك الشواهد التي يستدل بها كل من آمن بالله عز وجل إذا نظرنا إليها وجعلنا بينها وبين ما يستند إليه الملحدون في إنكار ذات الله سبحانه وتعالى لاتضح لنا يعني أن وجهة يعني هذه النظرية التي يأخذها هؤلاء الملحدون يعني تحتاج إلى نظر. لذلك قالوا إن المؤمن يقيم إيمانه على بصيرة، على علم، على هدى، لكن الملحد يقيم إلحاده على عمى. نعم، لذلك الإسلام بل الإيمان يدعوك إلى العقل، يدعوك إلى التفكير، يدعوك إلى التجربة، يدعوك إلى البحث، يدعوك دائما إلى إعمال هذا العقل الذي ميز به الإنسان هذا المخلوق عن سائر المخلوقات. إذا كان الإنسان يعجز أحيانا عن مشاهدة الأدلة فقد يكون ذلك راجعا إلى عدم قدرته على أن يفتح عينيه. افتح عينك بشكل جيد فإنك تشاهد الأدلة ويوصلك العلم إلى وجود الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء التي يأتي بها الشيخ ليست آيات وليست أحاديث، بل يرد عنها العلماء من العلماء، ويرد على من توصل إلى الحقيقة عمن أعمى بصيرته عن الحقيقة تماما. قال وهكذا تتسلسل مقالات هؤلاء العلماء الثلاثين من كبار العلماء الماديين المنصفين على هذا الأسلوب العلمي الذي يقررون فيه حقيقة وجود الله تعالى، وهم يعلنون خشوعهم وخضوعهم بين يدي عظمته وقدرته وحكمته جل جلاله، مقتبسين من أدلة الكون التي لا تحصى ما يقنعهم في إيمانهم بالله تعالى. وقد عرض بقية أصحاب المقالات الأخرى المثبتة في كتاب الله يتجلى في عصر العلم أدلتهم على وجود الخالق، كل ضمن مجال اختصاصه العلمي أو كل ضمن مجال اختصاصه العلمي معتمدين فيها على الأسس التالية: أولا الكون منظم بأبدع نظام وأدقه، وهو موافق في نظامه للحكمة بأرقى ما يمكن أن تكون، سواء في قوانينه العامة أو في شذوذاته. ثانيا لا يمكن أن يقبل العقل إحانة هذا النظام البديع على المصادفة، فوجب أن يكون منظما بإرادة منظم ذي قوة لا نهاية لها، وحكمة لا يوجد أحكم منها، وعلم واسع ومحيط. ثالثا إن العلوم الإنسانية تؤيد أن لهذا الكون بداية، وأنه قد بدأ بشكل مفاجئ، وكل ما له بداية فلا بد أن يكون له مبدأ خالق. لأنه لا يمكن أن يخلق نفسه بنفسه. رابعا، الخبرة الشخصية لكل إنسان تدله على وجود الخالق. خامسا، لا يمكن أن تكون فكرة وجود الله خاطئة، وهي الفكرة التي يتفق على الشعور بها الناس على اختلافهم. السادس، لا يوجد دليل واحد للمنكرين، ولكن لكل مثبت أدلة كثيرة من خلال ملاحظاته الخاصة مهما يكن مستوى ثقافته ومدى ذكائه. إذن عندما نبحث في مقالات العلماء، هؤلاء الذين ذكرنا منهم عددا لا بأس به، وهنالك أعداد كثيرة لا تحصى، ولكن الشيخ أراد أن يلخص لنا ماذا يعتمد هؤلاء العلماء في وجود الله تبارك وتعالى. إذن يعتمدون في اختصاصاتهم العلمية على أسس قوية متينة. نظروا إلى هذا الكون، هذا الكون الذي نظروا إليه، سواء كان ذلك في عوالم عديدة، نظروا ربما إلى النبات، نظروا إلى الإنسان، نظروا إلى الحيوان، نظروا إلى الصخور، نظروا إلى المياه، نظروا إلى حركة الرياح، نظروا إلى تأثير الشمس، إلى غير ذلك من أمور لا تحصى في هذا الكون. فوجدوا أن هذا الكون مرتبط بنظام محكم بديع، كل مخلوق فيه له وظيفته. نعم، فهذه الوظيفة التي هي فيها تجد أن الكل مرتبط مع بعضه البعض. فهذا النظام، حتى إنك لو نظرت إلى مسألة هامة، رحم الله بعض العلماء، سمعت منه يقول: عوادم خلق الله صالحة لخلق الله. عوادم، ما معنى العوادم؟ أي الأشياء التي أنت تظنها لا قيمة لها، إنها تصلح بل لا بد منها لخلق الله عز وجل. مثال فلاح، ربما بعد أن يحصد بستانه يجعل الرعاة يأتون فيأكلون بقايا العشب الموجود ويعفرون هذه الأرض بأرجلهم، ولكنهم عند أكلهم سيلقون بما يخرج من بطونهم في تلك الأرض. ماذا تفعل هذه العوادم؟ أكلوا، لكنهم أخرجوا روثا، هذا الروث تبين أنه لو وضع في الأرض فإن الزرع سيكون أفضل. ولذلك الأرض التي يوضع فيها من عوادم خلق الله، من روث البقر والغنم والإبل إلى غير ذلك، إنه يفيد الأرض تماما. هذه العوادم ربما أنت ترى أن ماء لا قيمة لها، وقد انتهيت أنت من استعماله، وربما يكون متسخا، يأتي إلى الأرض فيفيدها وينبت منها أطيب أنواع الخضار والفاكهة. ما هو هذا النظام البديع الذي ترى أن هذه الأرض تستفيد من عوادم الإنسان بكل أشكاله وعوادم الحيوان، لتعيد بعد ذلك غذاء جديدا لكل من الإنسان والحيوان؟ هذا موافق في نظامه لحكمة إنما هي من أرقى أنواع الحكمة. الإنسان أوجد شيئا من النفايات، نفايات ذرية تتقاتل الأمم، أين تضعها وفي أي مكان تزرعها وتخفيها، لأنها من صنع الإنسان وليست من خلق الله عز وجل، لأنها لم تقم على حكمة. عندما وجدت ماذا نفعل بما بقي من هذه الأمور؟ فوجدوا أنها ضارة ولم يجدوا أنها نافعة، بينما نجد هذا الكون إنما يكون في تكوير الليل والنهار، في الهواء، في الرياح، في كل شيء، إنما يتكامل مع بعضه البعض. هل هذا الكون إذن أساس آخر؟ هذا الكون لابد أن يقوم على علم، على نظام بديع، على، يقول بعض الناس، على هندسة، ونحن لا نقبل هذا الكلام. نعم في النتيجة، لكن هذه بدون أدوات، لأن الأداة بالنسبة للمهندس عجز، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أداة، إنما أمره أن يقول له كن فيكون. لذلك هذا النظام البديع المحكم لابد أن يكون وراءه قوة، قوة كبيرة جدا. هذه القوة لا نهاية لها، لا أحكم منها، لا أعلم منها، لا أفضل منها، لا أتقن منها على الإطلاق. كل العلوم التي يدرسها الناس في هذه الحياة الدنيا تبين لنا أن الكون إنما وجد بشكل مفاجئ. نعم، ومعنى ذلك أنه بدأ بداية، وما كان له بداية يكون له نهاية، وما وجد بشكل مفاجئ لابد له من خالق، ولا يمكن للكون أن يخلق نفسه بنفسه، لأننا عشنا قرونا عديدة ونحن نعمل بالعلوم فما وجدنا أن مادة تخلق نفسها على الإطلاق. العلماء يصبح عندهم في داخلهم أمور ذاتية فطرية شخصية توجد عندهم فكرة أن لهذا الإنسان، هذا الكون لابد أن يوجد له خالق، وهذا بالإحساس من خلال كل العلوم التي تمر أمامه. أما الفكرة التي تنادي كما ينادي فيها الشيوعيون أو الملحدون، نعم، على عدم أقامهم نظاما في هذا الكون، هذا النظام بنوه على عدم وجود الله تبارك وتعالى، ولذلك هم دائما يقفون ويحاربوا هذه الفكرة. لا يمكن أن تكون فكرة يعني وجود الله خاطئة، بالنسبة إليهم عندهم فكرة وجود الله خاطئة، وهذا رد على من؟ على هؤلاء الملحدين. لذلك شعور الناس دائما، حتى الناس بغض النظر، دائما تراهم يحبون أن يلتجئوا إلى شيء، لكن قد تخطئ عقولهم. مثلا عندما ترى بعض البشر في الهند مثلا ينظرون إلى هذه البقرة تعطي لبنها، تحرث الأرض، تنبت الأرض، يعني بعد ذلك إذن يوجد فيها أشياء كثيرة، فأخطأوا فعبدوها منه، وجدوا أن أشياء، بعض الناس نظر إلى الشمس، وهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عندما ناقش قومه وبين أن كلا من هذه الآلهة لا يمكن أن تكون إلها في وقت من الأوقات. إن المنكر لله لا يمكن أن يوجد دليلا واحدا على عدم وجود الله سبحانه وتعالى. خذوا هذه ثقافتكم، هذا ذكاؤكم، هذه اختراعاتكم، هذا ما توصلتم إليه، لن تصلوا أبدا إلى دليل واحد على إثبات عدم وجود الله عز وجل. وبعد أن عرضنا الأقوال المؤمنة لجمهرة كبار العلماء الماديين الذين عاصروا النهضة العلمية الحديثة ورافقوا تطور العلم إلى أحدث مكتشفاته ومنجزاته، وهناك آخرون كثيرون منبثون في مختلف المدن الكبرى ومراكز الحضارة والعلم الحديث، نقدم إليك نماذج من أقوال بعض العلماء والفلاسفة الكونيين ممن لهم شهرة كبرى في تاريخ العلوم الكونية والفلسفة الإنسانية المنطقية. ألف، من أقوال تشاد ويلسون: إنما يطلب إلى أي إنسان سواء أكان مؤمنا أم ملحدا هو أن يبين لنا كيف تستطيع المصادفة أن تخلق هذا الكون. وجود الأشياء أمر فطري، أنك عندما تقول هذا أوجد هذا، يعني أو أحلت وجود شيء إلى موجد، هذا أمر متفق عليه كل البشر. لكن مسألة المصادفة تحتاج إلى دليل واحد. يعني ليلعب بعض الأطفال بحروف المطبعة أو بالكتابة، هل رأيت طفلا يلعب وهو لا يتقن الكتابة ولا القراءة، بعد ذلك عندما يحمل ورقا وقلما تخرج منه قصيدة شعرية؟ ما رأينا هذا. عندما رأينا أن حروف المطمعة لو أعطيت في الأرض هل يمكن أن تؤلف جملة بالمصادفة؟ لو رأينا أننا ألقينا بقطع كبيرة من قطع الساعات، هل تتألف ساعة واحدة لوحدها مع أننا أوجدنا أجزاءها؟ كل ذلك لا يقوله أحد من الناس. كيف تبنون العالم كله على وجود المصادفة التي تخلق الكون وبنظام بديع لا يختل أبدا؟ من أقوال العالم الطبيعي والكاتب اللامع أوليفر وندل: كلما تقدمت العلوم ضاقت بينها وبين الدين شقة الخلاف، فالفهم الحقيقي للعلوم يدعو إلى زيادة الإيمان بالله تعالى. وهذا ما قاله علماء المسلمين عندما قال الله عز وجل لهم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول الإمام الغزالي: عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج عارفا بالله تبارك وتعالى. الحقيقة أنت عندما ترى هذا الإنسان وكيف يعيش هذه الفترة بهذه الأعضاء، كيف يأكل، كيف يتغذى، كيف ينمو، كيف يتكلم، كيف يعلم، كيف يعيش، كيف ينام، كيف يستيقظ، نعم، كيف يتطور في حياته من نطفة حتى يصبح ترابا، نعم، هذه وبعد ذلك ينتهي، يعني يصبح رميما في قبره. هذه الأشياء كلها تدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. جيم العلامة ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية، وهو حجة في الرياضيات وفي الطبيعيات، مؤمن قوي الإيمان بوجود الله، ومن أقواله: إن الأصحاب العبقريات الدينية في جميع العصور قد عرفوا بهذا النوع من الشعور الديني الذي لا ينتمي إلى نحلة ولا يتمثل الله في أمثلة بشرية. إنني لا أرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم هي أن يوقظا هذا الشعور وأن يستبقياه حيا في الذين تهيأوا له. إذن يدعو صح أصحاب العقول، يدعو أصحاب يعني الفكر دائما إلى أن ينتموا وأن يعرفوا وأن يفكروا دائما أن الإله لا يمكن أن يكون في صورة مخلوق على الإطلاق، بل إن العلم يزيدك في المعرفة عندما تتهيأ له، فإنه يدلك على وجود الله تبارك وتعالى. دال من أقوال سير أرثر أينشتاين من أكبر العلماء الرياضيين في العالم: إن تفسير الكون بالحركة الآلية أمر لا يصيغه العلم الحديث، وإن الكون أحرى أن يفسر بالنسب الرياضية في عقل عاقل، ولكن الإنسان هو سر الكون الأكبر، وهو الذي يدرك هذه النسب ويدرك ما بين عقله وعقل الكون من علاقة وثيقة. نرى أن كل العلماء في تفكيرهم، هذا يفكر من خلال عمله، هذا يفكر من حركة الكون، وبعد ذلك كيف تكون النسب، نسب الدوران لهذا الكون، لهذه الرياح، لهذه الأشياء، لهذه التطورات، تجد أنه يوجد بينها وبين العقل، ما بين العقل وما بين الكون ارتباط وثيق جدا. هذا الارتباط الوثيق يدلنا على وجود نظام محكم. نعم ربما تتكرر الكلمة، ولكن كل كلمة تأتي من علم من العلوم وتأتي من فلسفة من الفلسفات، ولكنها تنصب في الحقائق التي ينبغي علينا جميعا أن نفكر فيها. الكلام طويل في ذلك، نكتفي اليوم في هذه الأمثلة التي مرت معنا من العلماء. طبعا قد يقول قائل نحن ندرس العقيدة، ما لنا وما لهؤلاء؟ العقيدة بالنسبة للمسلم أن يعرف صفات الله وصفات النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإيمان باليوم الآخر وبأشراط الساعة، هذا شيء ينطلق من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم عندما ننطلق من هذا صحيح لأننا مؤمنين، لأننا مؤمنون، ولكن نجد أننا بحاجة أن نرد على كثير حتى من أبنائنا عندما يريد بعض الناس أن يوجهوهم إلى الانحراف وأن يبعدوهم عن الفطر السليمة، فلا بد أن نتحصن. ويكفي أن نقول إن الإمام أحمد رحمه الله جعل ولده يحفظ 100,000 حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بذلك. قال ولما؟ قال حتى لا يدخل عليك واحد من هذه الأمور، حتى يعني هذه الأمور حتى تعرف تميز الصحيح من السقيم. ولذلك علينا أن نعرف كيف نرد على أعدائنا وعلى الذين يقفون في درب أبنائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.